بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير الشارقة وعلى الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن سعد السحيمي الحربي، المدرس بالمسجد النبوي والموجه الدعاة بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة، وعضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية سابقا. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
رحب الله بكم وجزاكم الله خيرا.
مستمعينا الكرام، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بالحديث عن بعض التوجيهات في شهر الصيام، فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. إخوتي وأحبتي في الله، ننطلق في هذه الكلمة من حديث عظيم من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين فلم تكن تبلغ ما تبلغه قبل ذلك، وينادي مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر أو أمسك. ولله عتقاء في هذا الشهر، وذلك في كل ليلة من ليالي رمضان. لنا وقفات مع هذا الحديث العظيم. أولا، فيه بشارة للمؤمنين الخلص الذين يرغبون فيما عند الله جل وعلا، والذين يرغبون في القبول عند الله تبارك وتعالى، الذين يسعون إلى رفع الدرجات ومضاعفة الحسنات ومحو السيئات وإقالة العثرات والظفر بالجنات. فمن أراد الخير فعليه أن يقبل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل هذا فليعمل العاملون. الوقفة الأولى مع قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان. وتدل هذه الجملة على أنه ينبغي للمسلم أن يستعد قبل الدخول، وذلك بالتوبة الصادقة التي توافرت شروطها من الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس التي عندك، فلا بد من الاستعداد قبل ذلك. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر به أصحابه. والوقفة الثانية مع قوله صلى الله عليه وسلم:
الصلاة والسلام،
فتحت أبواب الجنة. الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، الجنة التي عرضها السماوات والأرض، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من ماء وأنهار فيها أنهار من ماء غير آس
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. تلك الجنة التي وعد المتقون. فعلى المسلم أن يستعد للقاء الله، فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. الوقفة الثالثة يا عبد الله مع قوله صلى الله عليه وسلم: وغلقت أبواب النار. من الذي لا يريد إغلاق باب النار؟ من الذي يسعى إلى النار؟ المسلم الحق دائما يبذل قصارى جهده في الأسباب التي توصله إلى الله، توصله إلى الجنة وتباعده من النار. ولذلك قال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله دلني على عمل يباعدني يقربني إلى الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، ولكنه يسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، إلى آخر الحديث. فهذا هو طريق الجنة، وهو الطريق الذي يبعد عن النار، الطريق الذي يبعد عن النار. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أن جميع الأمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قال عليه الصلاة والسلام: كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فالنار والعياذ بالله أمرها خطير، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها قالوا: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. تلك النار التي أقل شأن فيها يعدل 70 جزءا من أعظم نار في الدنيا. نسأل الله أن يعافينا، أن يحفظني وإياكم منها، وأن يقينا وإياكم شرها. تلك النار التي تقول عندما يقال: هل امتلأت؟ تقول: هل من مزيد؟ والعياذ بالله. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من عذابها في كل صلاة وفي كل تشهد أخير. والوقفة الرابعة يا عبد الله مع قوله صلى الله عليه وسلم: وصفدت فيه مردة الجان. هذه فرصة عظيمة أن تصفد الشياطين التي آلت على أنفسها أن تغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، لكن ليس لهم سلطان على الذين آمنوا وكانوا يتقون، على عباد الله المخلصين، على عباد الله الطائعين المخبتين، الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهؤلاء ليس لهذا الشيطان عليهم سلطان. فاستغل يا عبد الله تصفيد هؤلاء المردة، وأقبل على الله تبارك وتعالى، فإنهم لا يأسرون إلا من خرج عن سواء السبيل في هذا الشهر المبارك. فاستغل هذه الفرصة يا عبد الله، واغتنم هذا الأمر قبل أن يفوت الأوان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم لم يغفر له. قال له جبريل: قل آمين. قال: فقلت آمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والوقفة الرابعة والوقفة الخامسة يا عبد الله مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينادي مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل. فيا باغي الخير أقبل على الله تبارك وتعالى، أقبل على رحمة من الله ورضوان، أقبل على بشارة من الله جل وعلا، أقبل على الجنة، أقبل على أداء هذا الصوم على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى تكون من أهل باب الريان الذي لا يدخل منه إلا الصوام، فإذا دخلوه أغلق. فيا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير اجتهد في طاعة الله، تقرب إلى الله عز وجل بالعمل بما يرضيه، تقرب بالفرائض والنوافل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فيا باغي الخير أقبل. والوقفة السادسة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويا باغي الخير أقصر، وفي رواية أمسك، يا باغي الشر أمسك، أمسك عن الشر يا عبد الله، واستغل هذه الفرصة المباركة في من تصفيد الشياطين وغلق أبواب النيران وفتح أبواب الجنان، فأقصر عن الشر. صل لسانك يا عبد الله، صنه عن الغيبة والنميمة والكذب، صن جوارحك عن التعدي على عباد الله، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهاه الله عنه. فاجتهد يا عبد الله فيما يقربك إلى الله عز وجل في هذه الأيام المباركة، وصن جميع جوارحك، واعلم رحمني الله وإياك أن الصوم ليس قاصرا على ترك الطعام والشراب والشهوات فقط، وإنما هو أوسع من ذلك، فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فاجتهد يا عبد الله فيما يقربك إلى الله. والوقفة السابعة يا عبد الله مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لله عتقاء في هذا الشهر في كل ليلة من ليالي رمضان. فاحرص أن تكون من هؤلاء العتقاء، وذلك بامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب معاصيه، والجد والاجتهاد في طاعته، والتزود من الطاعات، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واجتهد في بذل كل ما تستطيع من سبل الخير، اتق النار ولو بشق تمرة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وابتعد عن الشر جميعه ما ظهر منه وما بطن، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من عتقائه في هذا الشهر الكريم، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يخرجنا وإياكم من هذا الشهر وقد غفر لنا ذنوبنا وستر عيوبنا وتقبلنا بقبول حسن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمامنا وقائدنا وسيدنا محمد بن عبد الله رسول الهدى وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم على هذه الكلمة النافعة الجامعة. أستقبل هذه المكالمات. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اللطيف.
نعم تفضل حياك الله.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام تفضل.
فضيلة الشيخ كما نلاحظ يعني منذ قرون في مسجد الحرام ومسجد النبوي الشريف صلاة التراويح 20 ركعة مع ركعتين الشفع والوتر 23 ركعة. أما عندنا 8 ركعات في 20 دقيقة خلال يعني مثل البرق وتوكل على الله. سؤالي أنا لما نسأل عنهم مع إمام المسجد عن مسؤولين في الأوقاف يقولون عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى 20 ركعة. يعني هل عمر بن الخطاب رضي الله عنه
نعم.
ما كان على الصواب لما يصلي 20 ركعة؟
طيب إن شاء الله السؤال واضح. سؤال آخر.
جزاكم الله ألف
خير. بارك فيك. كلام أخرى. نعم.
ألو.
نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخوي ممكن أسأل الشيخ والسؤال؟
نعم.
بنهار رمضان إذا كان واحد صايم وإذا تقيأ من غير عمد يعني من غير عمد تقيأ هل يكمل صيامه أو يفطر؟
نعم. سؤال آخر.
بس شكرا.
أسمع إن شاء الله جاهز. فالمخرى. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبارك عليكم السهر.
الله يبارك فيك.
بس أردت أسأل عن الآن مقبل على الدراسة الجامعية.
نعم.
فهل الدراسة مثلا في الجامعات المختلطة سواء وهذا التخصص مش موجود في مكان آخر غير هذا المكان؟
نعم.
فما هم الحكم في الدراسة؟
نعم خير. إن شاء الله تسمع الإجابة. حياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. كلمة أخرى. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخوي لو سمحت هل طبعا معروف أن الجماع يبطل الصوم لكن هل العادة السرية تبطل الصوم في نهار رمضان أو الاستمناء باليد؟
نعم.
السؤال الثاني هل التدخين يبطل الصوم؟ وجزاكم الله خير.
وإياك إن شاء الله تسمع الإجابة.
مع السلامة.
كلمة أخرى. تابكم الله الشيخ نجيب على السلة.
تفضل حفظكم الله.
أو قبل فضل الشيخ نجيب على السلة نذكر الأخوة المستمعين بمحاضرات واحة الإيمان والتي تنظمها القصباء ذلك بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة وسوف تبدأ الفعاليات الليلة إن شاء الله بمحاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي بعنوان الدعاء وغدا أيضا للشيخ أيضا بنفس وغدا أيضا لمحاضرة الشيخ وصايا السلف للشباب وسوف إن شاء الله تستمر هذه الفعاليات والمحاضرات حسب الجدول الذي تم إعداده من قبل اللجنة المنظمة وذلك يوميا بعد صلاة التراويح والجدول موزع في جميع المساجد إن شاء الله من أراد الاستفسار والمزيد. أثابكم نظر الشيخ نجيب على السلة بالنسبة لصلاة التراويح ذكر أن في الحرمين 20 ركعة وهنا 11 ركعة الخلاف ضد الشيخ لماذا الخلاف وما الأفضل؟
نعم. الحمد لله. هذه المسألة مسألة من قديم والخلاف فيها موجود قديما ولا شك أن الأمر فيها يسير بإذن الله على من يسره الله تبارك وتعالى فأرى أن الأمر فيه سعة.
نعم.
الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله هو صلاة 11 ركعة في كل ليلة كما ثبت ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها في رمضان وفي غير رمضان وفي حديث آخر أنه صلى بعد ذلك ركعتين فصارت 13 ركعة.
نعم.
وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من مجموع هذه الآثار وهذه الأحاديث والآثار ويضاف إلى هذا إحياء عمر رضي الله عنه لصلاة التراويح فقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ليال ثم تأخر خشية أن تفرض على الأمة كما بين صلى الله عليه وسلم ثم أحياها عمر رضي الله عنه فهو قد أحيا سنة ثابتة إضافة إلى أن عمله عمل الخلفاء الراشدين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. من هذا المنطلق يظهر لي كما فصل علماؤنا حفظهم الله بأن الأمر فيه سعة، فمن صلى 11 ركعة فهو على خير وقد أصاب السنة، ومن زاد على ذلك فهو على خير لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة صلى توتر له ما صلى. يضاف إلى هذا صلاة ركعتين بعد 11 ركعة. فالأمر فيه سعة، ولا أرى أن توسع الدائرة في مثل هذه المسألة، فالأمر فيه سعة بحمد الله سبحانه وتعالى.
حفظكم الله الشيخ، بالنسبة للقيء عمدا الشيخ هل يفطر الصائم؟
إذا استقاء بأن تعمد
من غير عمد الشيخ،
إذا لم يتعمد فلا حرج عليه وليتم صومه. أما إذا استقاء بأن وضع إصبعه في حلقه أو وضع شيئا يتقيأ بسببه فإن عليه القضاء.
نعم، ويمسك فضل الشيخ؟
وعليه أن يمسك. نعم، حتى لو استقاء أو أقاء فعليه أن يمسك حرمة لهذا
الشهر ويقضي هذا اليوم،
ثم يقضي هذا اليوم في كلا الحالين.
نعم،
في حال كونه متعمدا يقضي هذا اليوم مع الإمساك في هذا اليوم فإنه يقضي في حال كونه متعمدا. أما في حال كونه غير متعمد فإنه لا يقضي، لكن يلزمه أن يمسك.
إذا كان الشيخ القي من غير عمد لكن رجع شيء من هذا القي إلى جوفه،
إذا رجع بدون اختياره فلا حرج عليه. أما إذا خرج إلى خارج الحلق ثم تعمد ابتلاعه فالأحوط له أن يقضي.
نعم، بارك الله فيكم الشيخ. بالنسبة للدراسة فالشيخ في الجامعات المختلطة، إذا كان التخصص لا يوجد إلا في هذه الجامعة أو في مثل هذه الجامعات،
الأولى بالمسلمين أن يهيئوا الأماكن المناسبة للدراسة في كافة أرجاء العالم الإسلامي، بحيث يجعل للنساء كليات أو مدارس تخصهن وللرجال مثل ذلك.
لا،
فإذا وجد الضرورة ووجد حائل يجعل في المكان الذي يحصل في هذا الاختلاط ولم يخش على نفسه الفتنة، أرجو من الإخوة أن ينتبه لهذه القيد، هذين القيدين.
نعم،
أن يخشى أن لا تحصل فتنة وأن يكون هناك ساتر ولو من القماش، فإن وجد ذلك فلعل الضرورة تحتم عليه أن يدرس، وإلا أين يذهب؟ وإن لم يوجد هذان القيدان فعليه أن يبحث عن البديل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
نعم، أثابكم الله الشيخ. بالنسبة لسؤال الأخ عن الاستمناء أو العادة السرية كما ذكر، هل مفسدة للصوم؟
لا شك، هو ذكر السائل وفقه الله أنه يعلم أو يعرف.
نعم،
أن الجماع مفسد للصوم.
نعم،
مع ما يترتب عليه من كفارة وعلى الترتيب، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة، كما دل على ذلك حديث الصحيحين، حديث سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه. وأما الاستمناء فهو يفطر أيضا، لأنه متعلق بالشهوة وقد حصلت وعليه التوبة والقضاء، لكن لا تلزمه كفارة في أصح أقوال أهل العلم، يعني يلزمه القضاء ويلزمه الإمساك في ذلك اليوم، ويلزمه القضاء، وتلزمه التوبة إلى الله عز وجل لأنه انتهك حرمة هذا الشهر، ولكن لا تلزمه كفارة في أصح أقوال أهل العلم.
نعم، بالنسبة للشيخ للاحتلام،
وأما الاحتلام فإنه لا يفطر، لأنه ليس باختياره، سواء يعني رأى شيئا أو تذكر أنه رأى شيئا أو وجد في ملابسه شيئا يدل على ذلك، فإنه ليس عليه إلا الاغتسال فقط، ولا يؤثر ذلك على صومه بحال.
نعم، ايضا فضل الشيخ ذكر السائل مساله التدخين او هل ايضا يفسد الصوم؟
كذلك التدخين وان كانت وجدت فتاوى اخرى، لكن الذي يظهر انه يفطر لانه يدخل الى الجوف، فمع ما فيه من كراهه او تحريم فانه يعني لا شك انه يفطر لانه يدخل الى الجوف، بل يتخلل كل اجزاء الجسم.
بارك الله فيكم يا شيخ. نستقبل هذه المكالمات.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أصحاب أنا سألت سؤالين ما حصلت من جواب مقنع.
ذكر الشيخ أن المسألة
أنا قلت لا، لماذا لم نقتدي بالحرمين الشريفين؟ وهل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ما كان على الصواب لما صلى 20 ركعة؟ هذا الشيخ كان أصل سؤالي.
نعم نعم.
ما حصل
السؤال 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 واضح، لكن الشيخ فصل في المسألة، ذكر أن المسألة فيها سعة، المسألة فيها سعة. قال أخرى نعم. بعض الأسئلة أرسلنا صيغ قصيرة. يسأل يقول هذا الشيخ متى يقول الصائم أو ما حكم قول اللهم إني صائم، وقول بعض من الناس يقول ما على سبيل المزاح اللهم إني فاطر.
كلمة اللهم إني صائم يقولها المسلم عندما يسبه أو يشتمه أحد أو يسمع كلمة نابية غير جيدة، فعليه أن يقول إني صائم اللهم أو اللهم إني صائم، وليحفظ لسانه من الرد على مثل هذه الشتائم أو السباب. أما كلمة اللهم إني فاطر هذه كلمة لا تليق حتى ولو على سبيل المزاح، لا ينبغي المسلم أن يقول مثل ذلك لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا كفيل ببيت في ربض الجنة لمن ترك المزاح، لمن ترك الكذب ولو كان مازحا.
بارك الله فيكم الشيخ. يسأل هنا أيضا عن المضمضة، يقول لا بد أن يبقى في الفم ماء يختلط باللعاب، يقول أشعر به بسبب الصيام ويدخل إلى جوفي وكذلك الاستنشاق، فما حكم صيامي؟
من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم أن لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق، عليه أن يتمضمض برفق وأن يستنشق برفق، فإذا أخرج الماء من فمه واستنثر فعليه أن يبتعد عن الوسوسة تماما، لأن كثيرا من الناس قد يبتلى بوسوسة، يكفيه أن يخرج الماء الذي في فمه وأن يستنثر من الماء الذي في أنفه، ولا يلزمه أكثر من ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعلى المسلم أن يبتعد عن التنطع والتكلف، يكفيه أن يخرج الماء من الأنف والفم، ولا وعليه أن لا يفكر فيما وراء ذلك.
نعم. أثابكم الله فالشيخ، نستقبل هذه المكالمات. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم إن شاء الله بخير؟ مبروك عليكم الشهر.
عليكم جميع المسلمين.
الشيخ خالد أمي يحبك في الله.
أحبكم الله.
الله يجمعنا وياك في الجنة. عندي سؤالين فضيلة الشيخ.
تفضل.
السؤال الأول، طال عمرك حكم قول اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت، هل هي من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
وإياك إن شاء الله تصل على جابة. كلمة أخرى.
نعم.
نعم.
ألو.
تفضل.
أسألت أنا سؤالين. السؤال الثالث ولا خلص فات عن الهواء؟
لا تفضل تفضل على الهواء.
السؤال الثالث هو الصوم والصلاة بدون زكاة، يعني عنده مال يزكي ولا يزكي؟
نعم.
هاي الأسئلة لو سمحت.
إن شاء الله تسمع النصيحة.
يلا السلام عليكم.
عليكم السلام. سؤال أخرى. نعم. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
مسيك بالنور. تفضل.
الله يسلمك يا عزيز. أخوي بغيت أسأل فضيلة الشيخ بخصوص الدعاء، التلحين في الدعاء في التراويح.
نعم.
في الوتر. يعني هل هذا مخالف للسنة وهل هذا بدعة، أو التطويل في الدعاء؟ بعض الأئمة يعني يطولون في الدعاء ويلحنون.
نعم.
فبس افتينا الشيخ بإذن الله.
إن شاء الله تسمع لي.
الله يجزيك الخير.
المخرى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله عندي سؤال للشيخ الله يسلمك. هو ما هو بسؤال معقد، لكن هل الإفطار على الرطب أفضل من ناحية السنة؟
نعم.
السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كالمخرى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك والله كنت عايز أستفسر عن، أنا كان عندي اشتريت أسهم، كنت فكرت أن أنا أخش في مجال التربح بالأسهم اللي هو البورصة والمضاربة في البورصة، بس سألت طبعا أبيها وقالوا لي في شركات ممكن أن أنت تضرب عليها، وفي شركات مثلا زي البنوك والسياحة وكده غير مرغوب المضاربة عليها، وأنا حاولت أتحرم، أنا ما كنتش ليها خبرة يعني، ودخلت عن طريق إرشاد واحد زميلي، بس للأسف أنا خسرت فيها يعني. دلوقتي حال عليها الحول يعني، عدت سنة عليها، بس الحقيقة الأسهم تقريبا نزلت، كانت نزلت لحوالي 20% وبعدين طلعت في البورصة المصرية لحد دلوقتي تقريبا 60% أو حاجة زي كده، لكن اللي عايز أقوله إن هي خسرانة لحد دلوقتي، ما خدتش من وراها حاجة ولا أي حاجة. فهل أنا عليا فيها زكاة؟ المفروض أطلع فيها زكاة، ولو كان في زكاة فيها كم نسبتها؟
نعم
بس كده.
نعم إن شاء الله تسمع الإجابة.
شكرا.
مكان المخرى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير عبد المؤمن.
وإياك تفضل.
عندي ثلاث أسئلة لفضيلة الشيخ.
نعم.
فضيلة الشيخ، أنا يوم الجمعة جيت من بلادي إلى الإمارات، فوقت الطيارة وقت الطيارة بعد وقت الأذان. طيب، قبل أن أدخل الطيارة دخلت المسجد، ففي جماعة كانوا يصلوا صلاة الظهر، فأربع ركعات صليت معهم أربع ركعات، بعديها دخل جماعة أخرى صلوا الظهر والعصر جمع وقصر، فصليت معهم ركعتين بنية العصر، فهل هذه الصلاة صحيحة ولا خطأ؟
نعم.
والسؤال الثاني بالنسبة لي، عمتي أو خالتي التي هي قريبة أبي وأمي، ابنة عمي أو ابنة خالي، هل يجوز لي مصافحتها ولا لا؟
ابنة الخال وابنة العم.
ابنة الخال، ابنة خال أبي أو ابنة خال أمي أو أبناء عمومتهما، هل يجوز لي مصافحتها ولا لا؟ على اعتبار أنها خالتي، بس يعني مش خالتي لازم.
أنت تسأل عن الخالة، تسأل عن ابنة الخالة.
لا أسأل عن الخالة، أنا أسأل عن ابنة خال، ابنة أبناء خولة أبي وأمي أو أبناء عمومتهم.
نعم إن شاء الله.
نعم
إن شاء الله السؤال.
طيب، وبالنسبة للمرأة العجوز، سمعت فتوى من قبل فترة أنه يجوز مصافحتها، فأرجو الشيخ أن يبين هذه المسألة مع الدليل.
إن شاء الله تسمع.
السؤال الأخير. نعم. السؤال الأخير، بالنسبة للأخذ من اللحية أكثر من مقدار القبضة، هل يجوز ولا لا؟
نعم.
جزاكم الله خير.
وإياك إن شاء الله تسمع لجنة فضيلة الشيخ. قال المخرى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت بغن أسرس الشيخ سؤال.
نعم.
بالنسبة للدعاء، إذا ورد في الدعاء يا حنان يا منان، قول يا حنان يا منان.
نعم.
بس السؤال
إن شاء الله تسمع الإجابة. بارك الله فيكم. الشيخ نجيب على السلام يقول، هل ورد عن يسوع سلم أنه يقول عند الإفطار، إفطار اللهم إني لك صمت على رزقك أفطرت، وما ذكر الأخر؟
الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عندما يفطر أو بعد أن يفطر، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.
نعم.
ورد في حديث فيه الكلام الذي ذكره الأخ، اللهم لك أفطرت وعلى رزق، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ولكن الأولى الاقتصار على ما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك أولى، لأنه تقيد بسنته وهديه صلى الله عليه وسلم وما ثبت عنه.
نعم. فقط هذا الشيخ، هذا الدعاء يقال
هذا الذي ورد، هذا الذي ورد.
نعم.
وإن دعا بدعاء آخر عام له ذلك، لأن من الأوقات التي هي حرية بالإجابة هي عند الإفطار وعند الصوم، فليدعو المسلم بما يفتح الله عليه من الأدعية المباحة التي ليس فيها اعتداء ولا قطيعة رحم.
نعم. أثابكم الله الشيخ، بالنسبة بين الأربع ركعات في صلاة التراويح، يقول بعض الأئمة يقرأ سورة الإخلاص، يقول حكم هذا الفعل، هل هو الصحيح الورد في السنة، وماذا يقول؟
أنا ما أدري هل يقصد السائل أنها تقرأ بين بعد أن يسلم الإمام بين الركعات، أو
بين الركعات
بين
بعد أن يسلم من الركعة الرابعة.
أيوة.
يقول بعض الأئمة يقرأها. هل
أنا لا أعلم دليلا على هذا. لا أعلم دليلا على تخصيص قراءة قل هو الله أحد بين الركعات. أما لو قرأها أثناء الركعات محبة لها فالنبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه رجل كان يكثر من قراءة قل هو الله أحد في الصلوات فقال إن وسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إني أحبها لأنها صفة الرحمن فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال أخبروه إن الله يحبه. فإذا كان في الصلاة يعني يذكرها في الصلاة في أثناء قراءة السورة وبعد السور فالأمر فيه سعة. أما بين الركعات بعد أن يسلم الإمام فلا أعلم لهذا دليلا.
ماذا يقول هذا الشيخ في هذه السورة؟
الأولى أن يدعو بما أفتح الله عليه فيما بينه وبين نفسه يذكر الله عز وجل ما دام في فراغ لأن الوقت وقت عبادة ووقت ذكر ووقت دعاء فليدعو بينه وبين نفسه بما يفتح الله عليه من الأدعية المأثورة.
نعم بارك الله فيكم فضل الشيخ. يسأل بالنسبة للعمال يقول عنده عمال يعملون في البيت يقول الجو حار وبعضهم يصوم والبعض الآخر لا يصوم يقول لا أستطيع الصوم مع العمل فما توجيهكم فضل الشيخ نصيحتكم له هل العمل أفضل أم أن يقتصر العمل فقط في الليل في فترة المساء؟
أولا أنا أدعو للأخ الكريم جزاه الله خيرا حيث عرض على العمال التخفيف
نعم.
من أجل أن يصوموا فهذا دليل على قوة إيمانه إن شاء الله تعالى فجزاه الله خيرا على هذا الشعور وعلى هذا الكرم على عماله. أقول للأخ الكريم إن استطاع أن يحول العمل في الليل لعل ذلك يكون أولى. أما إن لم يستطع وترك العمل في النهار يضر بعمله فعليه أن يستمر وعلى العمال أن يستمروا مع الصوم. وجزاه الله خيرا أنه عرض عليهم التخفيف تخفيف العمل مثل الاكتفاء بنصف وقت الدوام فهذا عرض جميل جزاه الله خيرا عليه. ولا يجوز ولا يباح لمسلم أن يترك الصوم بسبب العمل
نعم.
اللهم إلا إذا وقع في مرض بسبب ذلك فيباح له ذلك من أجل المرض لا بسبب العمل. ومنذ أن شرع الصوم المسلمون يعملون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا ولم يؤثر عن أحد من السلف أنهم تركوا العمل من أجل الصوم فكانوا يعملون مع الصوم وكانوا يذهبون ويجيئون ويشتغلون في أعمالهم العامة والخاصة. أكرر دعائي للأخ الكريم وأقول للإخوة ليس لكم رخصة في أن تفطروا البتة
نعم وإن كان العمل شاق والجو
وإن كان العمل شاقا وإن كان الجو حارا
وإن كان يعمل فضل الشيخ موظف في شركة قد يفصل من عمله قد.
وكذلك الحال وكذلك ليس له أن يفطر ما دام ليس هناك عذر من أعذار الفطر كالمرض والسفر
نعم.
أو الحيض والنفاس بالنسبة للنساء. أما العمل فإنه لم يرق لأحد من أهل العلم أنه مبيح للفطر بحال من الأحوال
نعم. بارك الله فيكم الشيخ. يسأل بالنسبة للتلحين في الدعاء في دعاء الوتر أيضا لطالب الشيخ.
لم يثبت عن السلف قبل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يلحنون في الدعاء ولا يطيلون فيه بل إن الأولى هو الإجمال في الطلب. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بجوامع الكلم جوامع الكلم كلمات قليلة تؤدي معنى عظيما مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. تأملوا هذه الكلمات الأربعة شملت الدين كله. وقوله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث احفظوه سهل اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أربع كلمات. وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرة التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي من كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.
لا.
وأحاديث كثيرة في هذا الباب، على المسلم أن يجتهد في حفظها، فعليه أن يجمل في الطلب وأن يدعو بهذه الأدعية، والإطالة فيها مشقة على الناس، كما أن التلحين لا سيما إذا كان يشبه تلاوة القرآن فإنه محل نظر، فينبغي المسلم أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور.
نعم. طيب هذا الشيخ بالنسبة للقنوت،
نعم،
في الوتر هل يكون في جميع الشهر؟
يعني لو أن مسلما مصليا ترك تارة وقنت تارة أخرى، الأمر فيه سعة، والأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت تارة وترك في بعض الأوقات، فلو أن إماما قنت في بعض الأوقات وترك في بعض الأوقات كان في ذلك موافقة للسنة إن شاء الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم. هذا الشيخ يسأل بالنسبة للإفطار، يقول هل الأفضل أن يكون على الرطب؟
بل هذه هي السنة والتي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسوات مما.
نعم. يسأل فضل الشيخ بالنسبة للأسهم، يقول اشترى أسهم للمضاربة في البورصة كما ذكر، فيقول خسرت هذه الأسهم ويقول الآن ارتفعت شيئا قليلا، هل فيها زكاة؟
إذا كان المال الذي بقي يبلغ نصابا وليس عليك دين حال يقابله، انتبه لهذا القيد، إذا بلغ نصابا وليس عليك دين حال، وانتبه إلى كلمة حال، يقابل ذلك المال، إذا بلغ نصابا وليس عليك دين حال يقابله ففيه الزكاة.
نعم.
كلما حال عليه الحول ولو بقي سنين، ومقدار الزكاة بمعدل ربع العشر وهو 2.5%، 2.5%، ويقدر الآن بالذهب والفضة.
نعم.
بالنسبة للذهب ما بلغ وزنه أو مقدار ما يقابله 84 جرام تقريبا، وبالنسبة للفضة ما بلغ وزنه 200 درهم.
نعم. ثابكم الله. الشيخ يقول وصل إلى البلاد هنا يوم الجمعة بعد الأذان أذان الظهر، يقول صلى في المطار 4 ركعات صلاة الظهر، ثم وجد جماعة أخرى تصلي جمعا وقصرا، فصلى معهم 2 ركعتين بنية صلاة العصر.
لا حرج عليه في ذلك، وقد صلى صلاة الظهر، فما داموا يقصرون فهو يقصر معهم.
لا.
ولا يضر اختلاف نية صلاة الإمام في مسألة صلاة العصر، وهو يصلي الظهر وأنت تصلي العصر، لا يضر هذا الاختلاف ولا حرج عليك إن شاء الله.
نعم.
وصلاتك صحيحة.
يسأل أمام الشيخ بالنسبة لمصافحة ابنة خالة أو عمة الأب أو الأم.
نعم. ومصافحة العجوز،
المرأة العجوز.
نعم. لا يجوز مصافحة المرأة، مصافحة المرأة الأجنبية أيا كانت، صغيرة كانت أو كبيرة، والأجنبية هي من يحل لك نكاحها ولو بعد حين، يعني ولو كانت لا تحل لك الآن بحكم أن معك خالتها أو عمتها أو أختها، لكنها تحل لك فيما لو طلقت تلك المرأة أو ماتت، فلا يحل بحال من الأحوال مصافحة المرأة الأجنبية ولو كانت ابنة عمك أو ابنة خالك أو زوجة عمك أو زوجة خالك أو زوجة أخيك، وأي امرأة أجنبية لا يجوز تجوز مصافحتها بحال. وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أمدد يدك أصافحك يا رسول الله في البيعة، فقال إني لا أصافح النساء، وإن قولي لإحداكن كقولي لمئة امرأة. وقال عليه الصلاة والسلام لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له.
نعم.
فمصافحة الأجنبيات محرمة مطلقا ولو كانت كبيرة مهما كان الأمر، فلكل ساقطة في الحي لاقطة. فعليك يا عبد الله أن تمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي اتباع السنة الخير الكثير، فعليك باتباع السنة فإنه طريق الجنة.
نعم. بارك الله فيكم هذا الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر الأخوة المستمعين مجددا بمحاضرات واحة الإيمان والتي تنظمها القصبة، وذلك بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، وسوف تبدأ الفعاليات الليلة إن شاء الله بمحاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي بعنوان الدعاء، وغدا أيضا للشيخ محاضرة بعنوان وصايا السلف للشباب. سوف إن شاء الله تستمر هذه الفعاليات والمحاضرات حسب الجدول الذي تم إعداده من قبل اللجنة المنظمة، وذلك يوميا بعد صلاة التراويح. نكمل فضل الشيخ الإجابة على الأسئلة. يسأل عن حكم الأخذ من اللحية أكثر من القبضة.
ورد هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وجل علمائنا بل وأكثر أهل العلم لا يرون ذلك، فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، والأمر يعني ينبغي للمسلم إذا ثبت حديث مرفوع وثبت عمل موقوف عليه أن يأخذ بالمرفوع، والحديث المرفوع دلت على وجوب إعفاء اللحية كلها.
نعم.
مع احترامنا لرأي واجتهادي الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، ثم إنه لم يكن يأخذ منها ما زاد عن القبضة إلا في عند الإحرام للحج، هذا الذي ورد عنه رضي الله عنه. والأولى بالمسلم أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو وجدت اجتهادات أخرى فالأولى به هو الأخذ بالحديث المرفوع.
نعم. بارك الله فيكم الشيخ. يسأل أقول بعض الأئمة يدعو في دعاء القنوت يا حنان يا منان، هل هذا ورد فضل الشيخ في السنة؟
لا يحضرني أنه وارد ثابت ويعني في الحديث بهذه الصيغة، ولكن ورد أن الحنان والمنان من أسماء الله تبارك وتعالى.
نعم.
فإذا توسل المسلم بأسماء الله وصفاته فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى، بل إن التوسل بالأسماء والصفات بشرط أن تكون واردة ثابتة في الكتاب أو السنة فإن ذلك مشروع.
نعم.
الحمد لله والحمد لله.
بارك الله فيكم الشيخ. هذه بعض الأسئلة برسالة نصية قصيرة، يقول صحة حديث إذا رأيتم المرء يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان.
هذا الحديث فيه كلام لأن فيه دراج.
نعم.
أبي السمح وهو ضعيف، والأولى والأصح منه أحاديث كثيرة تغني عنه، مثل ما ورد أن الصحابة كان يؤتى بالرجل وهو يهادى بين الرجلين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، وهمه صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت الذين لا يشهدون الجماعة، أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار، وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع أو 25 درجة.
نعم.
وعندما جاءه الرجل الأعمى يستأذنه في أن يصلي في بيته وأخبره بعذره وأن المدينة كثيرة الدواب والهوام وليس لديه قائد، قال له أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، وفي رواية فلا أجد لك رخصة. هذا كله دليل على وجوب صلاة الجماعة وأنه لا بد منها. أما الحديث الذي سئل عنه فهو حديث ضعيف.
نعم. أيضا هو الشيخ يسأل يقول لو أن عاملا غير مسلم يعمل لديه في البيت للصيانة أو لأمر آخر فطلب منه الماء، هل يقدم له الماء؟
نعم، هو أصلا لا يلزمه الصوم.
نعم.
لو أن عاملا غير مسلم هو يأكل ويشرب عندك في بيتك أو في أي مكان، لكن لا ينبغي أن يجاهر أمام الناس، لكن رأيته مضطرا إلى شرب الماء فأسقه لا حرج. وإن كان الأولى أن نشعرهم بأن لا يجاهروا بالأكل أمام المسلمين مراعاة لمشاعر المسلمين، لكن لو وجدته مضطرا إلى ذلك فأسقه لأنه لا يطالب بشيء.
بارك الله فيكم الشيخ. يقول: أيهما أكثر أجرا، مسجد ممتلئ بالمصلين بسبب قصر الصلاة أم مسجد قليل المصلين بسبب طول الصلاة؟
والله المقارنة يصعب أن أحدد ما الأفضل، لكن كلما اتبعت السنة في المسجد كان الأجر أكثر إن شاء الله تعالى. والتقصير الذي يبلغ درجة النقر هذا ليس مجرد تقصير للصلاة، وإنما هو تلاعب بالصلاة. يشاهد يلاحظ أن البعض من الناس يركع ويرفع وكأنه ينقرها نقرا، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس يأتون في آخر الزمان ينقرون الصلاة كما ينقر الغراب الحب، فهذا لا يجوز. أما إذا كان تخفيفا على الناس فلا حرج في ذلك، لكن لا شك أنه كلما طال القيام والركوع والسجود كلما كان الأجر أكثر إن شاء الله تعالى. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من مئنة الرجل، يعني من قوة إيمانه، ماذا؟ قصر خطبته وطول صلاته. فالأولى هو التزام السنة ما وجدنا إلى ذلك سبيلا.
أيضا فالشيخ يقول: كيف يستطيع الصائم أن يجعل صيامه يؤثر على قلبه؟
باتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوة القرآن والمبادرة إلى الطاعات، فإن المبادرة إلى الطاعات وفعل الطاعات من الذكر وتلاوة القرآن والصدقة ولزوم الجماعة والمحافظة عليها وكف اللسان وتعويده على الكلام الطيب، كل ذلك يعين على أن يكون الصوم وأية عبادة نابعا من القلب إن شاء الله تعالى. وكلما ازددت عبادة كلما ازددت خشوعا وخضوعا لله عز وجل. وقد سمعنا الحديث الذي تقدم في أول الحلقة: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يغطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فكلما ازداد المرء عبادة وعملا صالحا كلما زاد ذلك الخشوع في قلبه. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
أثابكم الله. الشيخ يقول: فاتتني 3 ركعات في صلاة العصر، يقول: لكن الإمام سهى في صلاته فزاد ركعة فصلى 5 ركعات في صلاة العصر، فكم ركعة أصلي؟
تأتي بالركعة، لأن تلك الركعة التي جاء بها الإمام زائدة. وإن كنت تعرف أنها زائدة أنبهك إلى شيء وفقنا الله وإياك، لا تقم معه إذا علمت وتيقنت أو غلب على ظنك أن هذه الركعة التي قام إليها الإمام ركعة خامسة، فلا يجوز أن تقوم معه، بل عليك أن تجلس حتى يعود هو إلى التشهد وتكمل معه، ثم تكمل الركعة التي بقيت لك. يعني هذا أنبه له الإخوة، يقعون في كثير من الخطأ في هذا، أن بعضهم يتابع الإمام ولو تيقن أنه سهى، لا تجوز متابعته فيما سهى فيه. هو قد يكون معذورا، لأنه قد يكون يشعر أنه متيقن بأنه على حق، لكن أنت إذا كنت متيقنا أن تلك الركعة زائدة فلا تتابعه، بل اجلس حتى يجلس ويسلم ثم يسجد للسهو وتسجد معه وتسلم ثم تقوم لتأتي بتلك الركعة التي فاتتك. أما احتساب الركعة الزائدة بدلا من الركعة التي فاتتك فهذا لا يكفي.
إذن يصلي فضيلة الشيخ 5 ركعات؟
يصلي تلك الركعة، لأن الصلاة التي قامها صلاة باطلة، الركعة ركعة باطلة، وعليه نسجد للسهو إن كان لا يعرف الحكم في المسألة. أما إن كان يعرف الحكم وتعمد فعليه أن يقضي صلاته من جديد. يعني إن كان يعرف حكم ذلك وأن الإمام في ركعة زائدة وهو يعرف أن صلاة ركعة زائدة تبطل الصلاة مع التعمد وقد عرف ذلك وسكت عن ذلك عليه أن يعيد صلاته لأنه تعمد شيئا في الصلاة غير مشروع.
ثابكم الله الشيخ يقول هل ورد النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الإفطار أن يقول بعد ذهب الظمأ وابتلت العروق ثبت الأجر إن شاء الله يقول اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي؟
سؤال الله المغفرة مشروع في كل وقت.
نعم.
لكن تحديد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في هذا الحديث وأنا قلت محل نظر لأنني قلت لكم أن الحديث فيه كلام من حيث الصحة الحديث ضعيف والأصح منه كما نبهت في أول الحلقة ذهب الظمأ وابتلت العروق وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله هذا هو الثابت. فإن زاد المسلم أدعية مشروعة من الأدعية العامة فلا حرج عليه.
نعم. بارك الله فيكم الشيخ يقول هل يجوز إخراج زكاة في أول رمضان إخراج زكاة المال في أول رمضان وهل يجوز إخراج نعم زكاة المال يقول حكم إخراج زكاة المال في أول رمضان
إذا كان يعني زكاة المال.
نعم.
فالمقصود فالمشترط لزكاة المال حولان الحول سواء كان في رمضان أو في غير رمضان وبناء عليه لا يجوز لمسلم أن يؤخرها من أجل أن يخرجها في رمضان. أما التقديم فلا بأس به التقديم أراد أن يقدمها لمصلحة الفقراء في رمضان فلا حرج في ذلك. أما تأخيرها مثلا لو أن الزكاة حلت في شعبان أو في رجب فقال أنا أريد أن أؤخرها لرمضان لعله يكون أفضل هذا خطأ لا يجوز لأي حال من الأحوال بل عليه أن يخرجها عندما يحين وقتها. أما لو كانت لو كان وقتها لم يحن بعد وأراد أن يعجلها في رمضان فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عجل قبل تعجيل الزكاة وعجل الزكاة العباس رضي الله عنه فلا بأس بذلك. لكن زكاة الفطر لا تخرج في أول رمضان بل تخرج قبل رمضان بيوم أو يومين والأولى أن تخرج بعد صلاة الفجر يوم العيد وقبل صلاة العيد.
نعم. بارك الله فيكم الشيخ يريد توجيه نصيحة للذين يقول يصومون ويسهرون الليل ثم ينامون عن الصلوات.
هذا الشهر العظيم المبارك موسم من مواسم الخيرات يتزود فيه المسلمون للقاء الله سبحانه وتعالى فالواجب علينا جميعا أن نعمره بالأعمال الصالحة من صوم النهار وقيام الليل وتلاوة القرآن والبعد عن المحرمات والسهر على كل محرم مرئيا كان أو مسموعا أو ينال بالجوارح أو نحو ذلك فإن حرمته في رمضان أعظم من حرمته في غير رمضان و الواجب على المسلم أن يجتهد في الأعمال الصالحة وأن يتجنب السهر حتى يقوم لصلاة الفجر وحتى يستسحر ويستعد فإن في السحور بركة يقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة والسنة أن يؤخر السحور إلى قبيل الأذان. وأما السهر على المحرمات وعلى الملهيات وعلى المشغلات وعلى الملاهي فإن ذلك محرم في رمضان وفي غير رمضان لكن لا شك أنه يزداد حرمة إذا فعل في رمضان. فعلى المسلم أن يغتنم هذه الفرصة للتزود من الأعمال الصالحة وقد سمعنا الحديث رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له قال له جبريل قل آمين فقلت آمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نجتهد إخواني الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ولمثل هذا فليعمل العاملون.
نعم. تسأل فضل الشيخ تقول حكم أن تصلي صلاة التراويح في المنزل وتحمل القرآن في يدها علما أنه ستكون هناك حركة زائدة في الصلاة تضع القرآن وتحمله مرة أخرى.
بالنسبة لصلاة النافلة لا بأس أن تقرأ يا أختي الكريمة في المصحف، ولا حرج في ذلك، والحركة اليسيرة التي تنتج عن الركوع والسجود لا تؤاخذين فيها إن شاء الله تعالى. فإذا كنت لا تحفظين وأردت أن تقرأي في المصحف في صلاة النافلة فلا حرج، أما صلاة الفريضة فلا يقرأ فيها في المصحف، وإنما ينبغي الاقتصار على ما تحفظ يا عبد الله.
نعم. بارك الله فيكم. الشيخ يقول جدي يقول يركب معي الآن ويسمعكم حاليا في السيارة، يقول عنده رصيد في البنك ورافض أن يزكي هذا المال بحجة أن البنك مسؤول عن هذا المال.
إني أنصح هذا الأخ بأن لا يعتمد على إخراج البنك للزكاة إلا إذا تيقن أنه أخرج إلى مصارفه الصحيحة وأخرج المقدار الكافي. ثم إني أذكر هذا الأخ الكريم بما سبق أن نبهت عليه من أن الزكاة بركة للمال وطهرة له، فعليك يا عبد الله أن تتقي الله في ذلك، واعلم أننا راحلون وتاركون لهذا المال للورثة الذين ربما لا يعد الأمر أن يتصارعوا ويتضاربوا عليه. فعليك يا أخي الكريم أن تخرج زكاته وأن تتصدق منه، ولا سيما في هذا الشهر الكريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا وكان أجود ما يكون في رمضان حتى كان كالريح المرسلة.
أثابكم الله فضيلة الشيخ يقول هل يجوز أن أستخدم أو أدفع زكاة المال لمشروع إفطار الصائم؟
لا يجوز ذلك، وإنما ينبغي لك أن تخرجه، فإذا أراد المخرج له أن يجعله في إفطار صائم فلا حرج عليه إن شاء الله.
نعم.
أما ابتداء تخرجه كما كان كما هو مشروع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن سعد السحيمي الحربي المدرس بالمسجد النبوي والموجه الدعاء بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف الدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة وعضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية سابقا. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا والاختياركم أثير الشارقة. يتجدد لقاءنا بكم في حلقات قادمة بمشيئة الله تعالى. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من المكتب الصوتي يوسف محمد، من التنفيذ خلود خلفان، من الهندسة الإذاعية أحمد نور، من الإخراج خليل إبراهيم. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.